بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما منى ويسر وهدى ووفق من إقامة مثل هذه اللقاءات المباركة، فالحمد لله على إنعامه، والحمد لله على خيره العميم. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وأشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي جهودها المشكورة والمذكورة في إقامة مثل هذه اللقاءات، فأسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها وأن يجزيهم خير الجزاء. أيها الفضلاء، محاضرتنا كما هو معنون لها ضوابط الجهاد في الإسلام. الجهاد شعيرة من شعائر الملة، وعبادة من أفضل العبادات وأجلها، هي ذروة سنام الإسلام. الجهاد عبادة وطاعة وقربة، جاء التأكيد عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع أهل الإسلام على مشروعيتها بالجملة. ولذلك ربنا جل وعلا أكثر من ذكر الجهاد في سبيل الله في القرآن، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ويقول جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال جل وعلا في أكثر من مقام في القرآن يتحدث عن الجهاد بالأموال والجهاد بالأنفس: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال تعالى: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا لا تخفى على أمثالكم. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأيضا كثيرة جدا لا حصر لها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل العمل، فقال: أفضل العمل إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم طاعة الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ترك الجهاد وعدم تحديث النفس به، فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الرباط في سبيل الله كثيرا، وبين عليه الصلاة والسلام ما في الجهاد من الأجور الكثيرة والدرجات العالية والقربات العظيمة التي يشتملها أو تشتمل عليها عبادة الجهاد في سبيل الله رب العالمين. والجهاد أيها الإخوة عبادة من العبادات، وطاعة من الطاعات، لها شروط ولها أركان ولها ضوابط. ليست هذه العبادة بهذه الفوضوية ولا بتلك العبثية التي يمارسها كثير من الناس بدافع الحماسة للإسلام وللملة، لا، الجهاد ضاع بين طائفتين، طائفة ألغت الجهاد بالكلية ولم تره وقالوا ليس في الإسلام جهاد، ولا شك أن هذا ضلال مبين، وطائفة استعملت الجهاد استعمالا مغلوطا واختطفته من النصوص الشرعية ووظفته وفق العواطف الحماسية، وهذا مما لا يليق أيضا. الجهاد عبادة لها شروطها وضوابطها، ومن قرأ في كتب أهل العلم رأى ذلك واضحا وبينا لا خفاء فيه، ولأجل هذا ينبغي التنبه لمثل هذا الأمر، فليس كل من رفع عقيرته بالجهاد في سبيل الله يكون محقا ومصيبا، لا، وإنما الجهاد ينبغي أن يرجع فيه لأهل الاختصاص، ومن هم؟ إنهم العلماء. يقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو المنهج الحق الذي ينبغي أن يسير عليه جميع الناس. إذا ما جئنا إلى تعريف الجهاد نجد أهل العلم يعرفون الجهاد بأنه بذل الجهد والوسع والطاقة والمشقة في سبيل إعلاء دين الله رب العالمين. والجهاد فضائله كثيرة وعوائده على الأمة أثيرة، ومما ينبغي التنبه له حصر كثير من الناس الجهاد في القتال فقط، وتركوا كثيرا من أنواع الجهاد. الجهاد في واقع الأمر هو أحد أنواع الجهاد الكثيرة والمتعددة، بل إنه فرع عن جهاد النفس، فجهاد النفس هو الأصل وجهاد الأعداء هو الفرع، ولا يمكن أن يقام الأصل والفرع غير قائم. ولذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة، وأيضا معرفة بأن الجهاد في معناه الخاص قتال الأعداء ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة من الوسائل لتبليغ دين الله رب العالمين. ولأجل هذا نجد الفقهاء لما يتحدثون عن موضوع الجهاد وهل هو لإدخال الناس في الإسلام أو لإعلاء كلمة الله، لا، هو لإعلاء كلمة الله رب العالمين، هذا هو المقصود من الجهاد كما هو مقرر في كلام أهل العلم من ذوي التحقيق. وإذا ما جئنا لأنواع الجهاد نجد بأن أنواع الجهاد كثيرة، منها أولا جهاد النفس، هذا أول أنواع الجهاد. وإذا لم يجاهد الإنسان نفسه فلا يمكن أبدا أن يجاهد غيره، وقد قرر هذا ابن القيم شمس الدين أبي عبد الله رحمة الله عليه في أكثر من مقام في كتبه، وكذلك النووي رحمة الله عليه. إذن أصل الجهاد هو جهاد النفس، وجهاد النفس له أربع مراتب. المرتبة الأولى جهادها بالعلم، بطلب الهدى والبينات والعلم الشرعي الذي به يعرف بقية الأحكام وبقية الأمور، هذا أول أمر، أول مرتبة من مراتب جهاد النفس، أن تجاهد نفسك بالعلم، بأن تطلب العلم. ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض كان في قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العلم، ولا يخفاكم، والحديث عن العلم ليس هذا مجال، لكنني أذكر أنا المراتب فقط، وإلا الحديث له ذيول وأطراف تحتاج إلى استرسال في الكلام. المرتبة الثانية العمل بهذا العلم، فمن جاهد نفسه وحصل العلم فإنه لا يمكن أبدا إلا أن يعمل به، وإلا كان العلم وبالا عليه، فكيف يعلم الإنسان ولا يعمل؟ ولذلك الله جل وعلا ذم طائفتين في قضية العلم، ذم اليهود فهم علموا ولم يعملوا، عفوا ذم اليهود
فذم اليهود فهم نصارى، ذم النصارى فهم عبدوا الله على جهل، وذم اليهود حيث إنهم علموا ولم يعملوا. ولذلك قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاء في السنن المغضوب عليهم اليهود لأنهم عبدوا الله لأنهم علموا ولم يعملوا، والضالون النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. إذن المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس هو العمل بهذا العلم. ولذلك الإنسان حينما يعلم ولا يعمل بما علم فهو كعابد وثن والعياذ بالله. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك جاء في الحديث أن الشخص يبعث يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاء بطنه في النار، فيأتيه الناس فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر فآتيه. ولذلك والعياذ بالله يعاقب عقابا شديدا حيث إنه تندلق أقتاب بطنه ويدور حولها كما يدور الحمار على الرحل. الأمر الثالث جهادها بالدعوة إلى الله جل وعلا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنذر عشيرتك الأقربين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية. وكان الصحابة يفهمون بمقدمات العقول قبل أواخرها أنهم بمجرد إسلامهم بمجرد تعلمهم أحكام الإسلام أن الدعوة واجبة عليه، ولذلك يعودون مباشرة ليدعوا أقوامهم إلى الله رب العالمين. المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس هو الصبر على الأذى في هذه المراتب الثلاث: العلم والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا. وقد جمعت هذه المراتب سورة العصر. يقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الشافعي رحمة الله عليه أبو عبد الله محمد بن إدريس المتوفى سنة 25، يقول لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الآية لكفتهم، لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الآية لكفتهم. المتوفى سنة 24. وهذه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إذن هذه مراتب جهاد النفس، وهذا أول الجهاد أن تجاهد نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يأتي الرجل مسلما يعلمه الإسلام ولا يقوله اذهب فقاتل في سبيل الله، لا، وإنما يعلمه الإسلام، يعلمه أحكام الدين، يعلمه أحكام الملة عليه الصلاة والسلام حتى ترسخ قدمه في الإسلام ويقوى عوده ويصلب في الملة. المرتبة الأمر الثاني من أنواع الجهاد جهاد الشيطان، وهذا يكون عبر مرتبتين: المرتبة الأولى دفع شبهات الشيطان، والمرتبة الثانية دفع شهواته. فجهاد الشيطان من أعظم الجهاد أيضا. ولذلك هناك عداء تقليدي مثل ما يعبرون الآن بين الشيطان وبين ابن آدم، لأن الشيطان توعد منذ الأزل ليضلن بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الشيطان رفع لواء العداء لبني الإنسان وتوعد بأنه سيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأيضا توعد بأمور كثيرة حتى جاء في الحديث يقول تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن هناك حرب بينك وبين الشيطان، هناك جهاد قوي بينك وبين الشيطان، وهذا الجهاد قائم على دفع وصد عدوان الشياطين المتمثلة في فتح بابين خطيرين وعظيمين، ألا وهو باب الشبهات وباب الشهوات. أما باب الشبهات فيتعلق بمسائل الإيمان أو ما يسمى بالقوة العلمية، وأما باب الشهوات فيتعلق بجانب السلوك. فالشيطان يأتي للإنسان ويحاول أن يضله عن سواء السبيل، ويحاول أن يرديه في هوة سحيقة ما لها من قرار، ويحاول أن يرميه في المستنقعات الآسنة من العقائد الباطلة والفاسدة. ولأجل هذا كان جهاد الشيطان من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد، فهو يأتي للإنسان عن طريق الشبهات أول. ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من الشيطان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان له خطوات وله محاولات، فهو لا يأتيك مباشرة لأمرك بالكفر بالله رب العالمين، وإنما يأتيك عبر خطوات وعبر مراحل. ولقد كان يأتي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فينزعجون من هذا الوسواس ومن هذه الواردات التي ترد على القلوب ومن هذه الخواطر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكون إليه: يا رسول الله، إن أحدنا لا يأتيه الشيطان، أو إن أحدنا لا يأتيه الشيء في نفسه، أو كما ورد ما يتمنى لو تردى من جبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ ثم قال: ذاك صريح الإيمان، وفي لفظ: ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الذي يجده الصحابة من دفع هذا الوارد ومن طرده ومن كنسه ومن رفضه ومن عدم قبوله، هذا صريح الإيمان، دلالة على أن الشيطان يحاول أن يخترق قلب العبد، يحاول أن يدخل إلى هذا الحصن فما يستطيع. ولذلك الصحابة يتمنى أحدهم لو تردى من جبل على أن يفكر في هذا الأمر. ولذلك المؤمن لا يطمئن ولا يسترسل مع هذه الواردات. كذلك باب الشهوات يأتي الشيطان الإنسان فيفتح عليه هذا الباب، وينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه. في باب الشبهات جهاد الشيطان يكون بماذا؟ بتقوية الإيمان وبتقوية اليقين، ولا يكون هذا إلا بطلب العلم الشرعي والتعلق بالله وبأسمائه وبصفاته ومعرفة التوحيد ومعرفة الإيمان حق المعرفة على منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وباب الشبهات أيضا باب الشهوات ينبغي أيضا أن يسد الأبواب والنوافذ التي يفتحها الشيطان عليه، وهي في واقع في ظاهرها لذة، ولكن في باطنها النار والعذاب، نسأل الله العافية والسلام. وتجد الآن كثير من الناس مطمئنين إلى الشيطان، فهم يسلمون أنفسهم للشيطان، فتجد الإنسان يقع المرض في قلبه والقسوة والوحشة، تصحر في الصدور، قسوة في القلوب، جفاف في مآق العيون، فترة طويلة لا تدمع العين، عدم خشوع، عدم طمأنينة. تجد الإنسان يلغ ويدخل الأبواب الخطيرة من الشهوات والشبهات، ولا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، بل بعضهم جعل قلبه كالإسفنجة، الإسفنجة ترد الواردات عليه وترد الخواطر، بل هو الذي يعرض نفسه برجليه حينما يذهب فيقرأ لكتب الزنادق أو الملحدين أو المنحرفين، أو يذهب ليشاهد مثل وقتنا الحالي الآن بعض اليوتيوبات أو المقاطع أو الصوتيات لأناس يضربون بأصل الإسلام، ويقول: والله أريد أن أطلع، لماذا تجعلون وصايا على عقولنا؟ بعد فترة من الزمن يشعر بوحشة ويشعر بقسوة ويشعر بأمر خطير، لأن الشيطان هو الذي فتح عليه هذا الباب، باب خطوة خطوات، يقول: وش فيها إذا قرأت؟ وش فيها إذا سمعت؟ وش فيها إذا شاهدت؟ لأناس سيماهم سيما أهل الإسلام، ولكن يطعنون في أصول الإسلام، يضربون على القرآن، يضربون على السنة، يضربون على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المسكين يسير خلف الشيطان، لأن هذا هو الشيطان، هو الذي فتح هذا الباب. إذن جهاد الشيطان ليس بهذه السهولة، تحتاج أن تجاهد نفسك جهادا عظيما، بحيث أنك تطلب العلم الشرعي، وأن تحذر الحذر كله من أن تجعل قلبك كالإسفنجة. يقول شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، يقول أتيت شيخ الإسلام شيخه، يقول فكنت أورد عليه الأشياء، ثم انتبه فقال لا تجعل قلبك كالإسفنج ولكن اجعله كالزجاجة. وفعلا لا، الزجاجة ترى النور من ورائها وترى باطنها صلبة، وكل شيء تضعه عليها يذهب، وأما الإسفنجة فتمتص الطيب والخبيث، وتمتص الآسن والماء الطيب، ويتعرض الإنسان إذا سمح لقلبه ولنفسه أن تجتمع أشبه بمكب نفايات فيه الغث والسمين لمثل هذه البدع والخرافات والواردات. إذن جهاد الشيطان أمره عظيم. الأمر الثالث، لا أطيل الكلام، يسحبنا جهاد المنافقين الذين يلبسون على الناس دينهم، والذين هم مندسين في صفوف أهل الإسلام، وقد وجدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يستغلون كل فرصة ويهتبلون كل لحظة للانقضاض على الإسلام وأهله من خلال الأفكار ومن خلال الآراء الفاسدة ومن خلال العقائد الباطلة، فيدخلون على أهل الإسلام من خلال مقالات، من خلال كتب، من خلال أقوال، من خلال جمل وعبارات، ولذلك جهادهم من أعظم الجهاد. حتى قال كثير من أهل العلم من أهل التحقيق بأن جهاد العلماء في رد عدوان المنافقين والمبطلين والملبسين من أعظم الجهاد، لأن الله تعالى قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال أهل العلم الضمير في به يعود إلى القرآن، وهذا أصح أوجه التفسير في هذه الآية، وجاهدهم به يعني بالقرآن والسنة، صنو القرآن، وجاهدهم به بمعنى رد عبارات هؤلاء ومقالاتهم، ولذلك انتدب أهل الإسلام للرد على أهل الباطل. فليس الجهاد فقط بالسنان، وإنما الجهاد بالدليل والبرهان أعظم من جهاد السنان، كما قرر غير واحد من أهل العلم. إذن لما يتصدى العلماء لرد عدوان المنافقين ولرد عدوان المبطلين من خلال الردود العلمية، فهذا يمثل أعظم جهاد في هذه الملة. ولذلك نجد العلماء في القديم والحديث ينبرون لرد شبهات المبطلين الذين يلبسون على الناس دينهم ويأتون إلى الأمور المحتملة فيدخلون من خلاله، وهذا ليس المسألة ليست بهذه السهولة كما يعتقد البعض، بل تحتاج إلى اجتهاد وإلى جهد وإلى وقت. وهذا هو الذي يبقى، وهذا هو الذي يبقى، يبقى النوع الآخر من أنواع الجهاد، وهو جهاد الكفار، وهذا هو الذي حديثنا وموضوعنا لهذا اليوم، وهو جهاد الكافرين، جهاد أعداء الملة بالسنان وبالسلاح. هذا الجهاد تحدث عنه العلماء، ولذلك في كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة ما نجد كتابا حتى في دواوين السنة إلا ويعقدون كتاب اسمه كتاب الجهاد أو أحكام الجهاد، وهذا يدلنا على أنه شعيرة عظيمة، وعلى أنه مبني على العلم لا على الجهل، وأنه مبني على العقل لا على العاطفة، وأنه مبني على نظام وقانون وأمور وضوابط، ليس بهذه الفوضوية والعبثية التي يمارسها كثير من الناس بدعوى الحماسة أو العاطفة. فالعاطفة والحماسة لا تصلح في مثل هذا الأمر، وإلا الاستحسان لو أنه ترك في باب العبادات لأصبحنا نصلي بدل عندنا ما شاء الله فراغ اليوم من المغرب للعشاء، ليش نصلي 3 ركعات المغرب، نخليها 6 ركعات أو 10 ركعات نطيلها، يستحسن العقل ذلك. ولأجل هذا لا بد من الانتباه إلى أن هذه القضية من أهم القضايا. إذا ما جئنا إلى حكم الجهاد، نجد العلماء رحمهم الله تعالى قسمون حكم الجهاد إلى قسمين: جهاد عيني وجهاد كفائي. الجهاد العيني يقصدون به فرض العين، يعني المخاطب به المكلف، عين المكلف لا العمل. هذا هو الفرق بين العين، فرض العين وفرض الكفاية. قالوا الجهاد العيني هو الذي يجب على كل مكلف قدر المستطاع، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وهو حينما وهو يجب في أحوال منها: أولا إذا نزل العدو البلد الذي هو فيه المسلم، فإنه يجب على كل من عنده قدرة وكل من عنده استطاعة أن يدفع هذا العدو بما يستطيع. هذا النوع الأول من أنواع الجهاد العيني. النوع الثاني: إذا استنفر الإمام أهل الإسلام وقال انفروا في سبيل الله، وجب على كل قادر أن يستجيب لنداء الإمام، يعني السلطان الحاكم، ملك، رئيس دولة، أمير، شيخ، إذا نادى يجب الاستنفار وتلبية الندى، لأن الله تعالى قال: يا أيها ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفير من قبل من يملك الصلاحية ومن قبل من يملك الأمر وهم الحكام وهم السلاطين. الحالة الثالثة من الجهاد العيني: إذا وقف الإنسان في صف المعركة فلا يجوز له أن ينسحب. لماذا؟ لأن هذا فيه تخذيل للمسلمين وإرجاف بهم، والله جل وعلا حرم ذلك إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة. أما إذا كان فرارا وخوفا فإنه يحرم عليه ذلك، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات الفرار من الزحف، يعني إذا وقف في الصف. هذا هو الذي ذكره جمع من أهل العلم كأبي محمد بن قدامة في كتابه العظيم الموسوعة الكبيرة المغني، وكذلك النووي رحمة الله عليه شرف الدين، وجميع من تكلم في هذه المسألة ذكر بأن الجهاد العيني الذي هو فرض عين يكون في مثل هذه الصور الثلاث. يبقى النوع الثاني وهو الجهاد الكفائي. الجهاد الكفائي على نوعين وضربين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع يدخل في الفرض في العيني، لأنه يدافع الإنسان عن بلده وعن وطنه وعن أهله وعن حرمته ويدفع العدو. وأما الجهاد الكفائي فهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل. هذا الذي نص عليه أهل العلم. وهذا الجهاد وهو أن يقوم الإمام فيدعو إلى دفع العدو، يدعو إلى غزو الأعداء لإعلاء كلمة الله جل وعلا. هنا اختلف العلماء في حكم هذا الجهاد، هذا في مقابل الجهاد الذي فيه غزو لبلاد المسلمين. الجهاد الذي يدفع فيه، الذي يقصد به العدو أو يطلب به العدو، فذهب فريق إلى أنه فرض عين، وهذا القول غاية في الضعف، غاية في الضعف، والنصوص ترده في القرآن والسنة. القول الثاني قالوا بأنه فرض على الكفاية، وهذا الذي ذكرته: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكن بضوابط وبشروط. القول الثالث قالوا بأنه مندوب إليه، حكمه الندب. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي اختاره جمهور العلماء وهو قول مشايخنا بأنه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن مجموع الأمة، أهم شيء أن يقوم به من يكفي. هذا الجهاد الكفائي له شروط وله ضوابط وله آداب، وليس بهذه كما ذكرت وأكرر وأعيد، ليس بهذه الفوضوية والعبثية التي يمارسها كثير من الناس بدافع محبة الإسلام والحماسة للدين والغيرة على الإسلام. هذا شيء طيب، ونحن لا ندخل في النيات أبدا. نحن نثق ثقة تامة بأن ما من أحد يعرض نفسه للخطر إلا ونيته طيبة، لكن هل كل مريد للخير يدركه؟ الجواب لا. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: كم من مريد للخير لا يدركه. إذن القضية قضية اتباع وليست قضية ابتداع، القضية قضية دليل وليست قضية حماسة، القضية قضية نظر إلى منهج السلف الصالح وليست قضية عاطفة. هذا هو الذي يجب. ولذلك من أول الضوابط التي ينبغي النظر إليها واعتبارها أولا قضية الإخلاص بأن يكون الجهاد في سبيل الله رب العالم، لأن الله تعالى أمر بالإخلاص له، والجهاد عبادة فلا بد من الإخلاص. يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الآيات هذا المقصود من كان يريد الإرادة، فإذا كانت لغير الله فالله تعالى سيعطيه من الدنيا ثم يكون العقاب النار. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. والآيات في هذا كثيرة في الأمر بالإخلاص، أحيانا يأتي بلفظ الإخلاص، أحيانا يأتي بلفظ الابتغاء، أحيانا تأتي بلفظ الإرادة، هذه كلها مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية. ثم نأتي إلى الدليل الخاص في قضية الجهاد، كما في حديث أبي موسى الأشعري حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من القتال لغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاث، وذكر منهم ورجل قاتل في سبيل الله فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهد. فيقال له: كذبت، ولكن قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء، وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولذلك من أخطر الأعمال قضية الجهاد. لماذا؟ لأن بينك وبين الجنة أو النار خطوة أن يراق دمك، فإن كان لله على منهج رسول الله فأنت بإذن الله موعود بالخير، وإن كان غير ذلك فأنت والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسحب على وجهه في النار. الأمر الثاني معرفة شروط الجهاد. الجهاد له شروط، الجهاد له شروط، فليس كل يعني كل من هب ودب مثل ما يقولون يعلن الجهاد، لا. ولذلك قال العلماء: من شروط الجهاد الإسلام، أن يكون الشخص مسلم، ثم العقل، فالمجنون ليس عليه جهاد، ثم البلوغ، فالذي دون البلوغ ليس عليه جهاد، كما لا يخفى عليكم حديث عبد الله بن عمر رده النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، كان صغيرا وقبله في أحد، وكان ورد رافع بن هو ورافع بن خديج، القصة المعروفة. فالصغير ليس عليه جهاد إذا بلغ الإنسان، وكان أيضا اشترطوا بأن يكون قادرا على حمل السلاح أو على القتال. الأمر الرابع الذكورية، فليس على النساء جهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتكت إليه عائشة والنساء أن الرجال يجاهدون وكذا ونحن كذا، قال: عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد. الأمر الآخر النفقة، يكون عنده القدرة على النفقة في الجهاد. ولذلك ربنا جل وعلا عفى عن طائفة كبيرة من المسلمين الصحابة ليس عندهم القدرة، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، حتى إنهم كانوا يتولون وعيونهم تفيض من الدمع أن لا يجدوا ما ينفقون، فلا بد أن يكون عند الإنسان القدرة. الأمر الآخر أن يكون الجهاد فيه تتحقق المصالح وتدفع المفاسد، أما إذا كان الجهاد يترتب عليه مفاسد فإن هذا ليس بجهاد، لأن الله تعالى قال جل وعلا في كتابه: العزيز وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فإذا كان يترتب على الجهاد فتنة عشان الأخوات بس ما يسمعون، نعم
الحمد لله الحمد لله استغفر الله بسم الله. بس الولد انتبهوا عليه لا يلعب بالكهرب، نخاف عليه. ايه جيبوهم هنا بارك الله فيكم.
يقول جل وعلا
نعم
إيه؟ يقول جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ولذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب يتلو عليه قول الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال لماذا تقاتل؟ قال نعم كنا نقاتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأما أنت وأصحابك فتقاتلون لأجل الفتنة، نسأل الله العافية والسلام. إذن لابد من معرفة، وهي أن الجهاد لابد أن تتحقق فيه المصالح وأن تدرأ فيه المفاسد. أما إذا كان الأمر عكس هذه القاعدة وعكس هذا الضابط فلا يمكن أبدا أن يكون جهادا شرعيا. الأمر الآخر، الجهاد من ضوابطه أن يكون بإذن ولي الأمر، بإذن الحاكم، بإذن السلطان، وأنه لا يجوز لأحد أن يفتات على ولي الأمر في قضية إعلان الجهاد. فمن صلاحيات ولي الأمر إعلان الجهاد وإيقاف الجهاد. من الأمور المنوطة بولي الأمر هو إعلان الجهاد، وهو الذي خصه الله جل وعلا بذلك، وهو الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أما أن يقوم أفراد الناس وآحاد الناس ومجموعات من الناس لتعلن الجهاد فهذا جهاد غير شرعي. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى، من الذي يطلب النفير؟ الإمام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. وفي العقيدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أننا نرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. والإمام أحمد رحمة الله عليه سئل عن الجهاد فقال بإذن الإمام، فقالوا وإن لم يأذن؟ قال ليس هناك جهاد، هذا فحوى كلامهم. وجميع علماء أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام، وإذا لم يأذن الإمام فجهاد الإنسان غير شرعي ويكون عاصيا لله جل وعلا، ويخشى أن لا تكتب له الشهادة. وهذا مسألة لا بد من طرحها وبيانها، ولا بد من إزاحة وتنحية العاطفة، لأن كثير من الناس وللأسف الشديد تلعب بهم العواطف والحماسات فيذهبون ويتقربون إلى الله جل وعلا بمعصية. طاعة الله ما تنال بمعصيته. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي قضية صلح الحديبية حقيقة يعني أعظم دليل على هذه المسألة، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينقض العهد والميثاق، وأن لا يقول والله أنا ليس لي علاقة وأنا مسلم ويكفي أنني أخرج وهكذا، هذا لا ينبغي ولا يجوز. ولذلك لولي الأمر كما نص الفقهاء لا سيما من كتب في السياسة الشرعية أن له أن يعطي الأمان الخاص والعام. الأمان الخاص يعطيه لأفراد الكفار مثلا، مثل المعاهدين والمستأمنين والذميين ومن يدخل البلد للتجارة أو للعلم أو لغير ذلك. والأمان العام أن يعقد اتفاقيات بين دول أخرى، ولا يجوز لكل من يتبع هذه الدولة أن ينقض هذا العهد وهذا الميثاق ويقول والله أنا مسلم، ومثلا دولة كافرة غزت دولة مسلمة أخرى يقول ما لي علاقة أنا بهذه الدولة أذهب إلى الدولة الأخرى، هذا لا يجوز. وهذا أمر ليس جديدا، وكتاب ربنا جل وعلا ناطق بذلك، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك. ولذلك أذكر لكم ما حصل في صلح الحديبية، وتعرفون القصة بأن قريش منعت النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة وحالت بينه وبين العمرة، ثم بدأت المفاوضات في قضية الرجوع وعدم الرجوع في قضية الصلح حتى استقر الأمر على سهيل بن عمرو العامري، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سفير قريش ليوقع، وهو رئيس وفد لتوقيع اتفاقية عهد وميثاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. فكان من بنود الاتفاقية أنه إذا جاء أحد من قريش مسلما يرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش، وإذا جاء رجل مسلما، إذا جاء أحد من المسلمين إلى قريش مرتدا لا يردونه. أليس هذا جور؟ هذا بند من البنود التي تمثل غاية الجور والظلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، ومع ذلك رضي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشرع يعلمنا بأن القتال والجهاد وكذا لا بد أن تتحقق فيه المصالح. وكانت الاتفاقية 10 سنوات تضع الحرب أوزارها، ويكون هناك هدنة بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله تعالى سمى هذا الصلح فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا صلح الحديبية وليس فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا في هذه اللحظة. وقبل أن توقع الاتفاقية جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده هاربا من مكة، وقد لاقى ألوانا من العذاب، فارتمى بين المسلمين وشهده والده الذي كان هو رئيس وفد قريش لتوقيع الاتفاقية، فقال يا محمد هذا أول العهد، رد إلي ولدي. فقال لم نوقع بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ننهي العهد أو لم ننهي الأمر. فقال لا، فقال هبه لي، فقال لا. حاول به النبي عليه الصلاة والسلام أن يهبه له وأن ينجزه له فأبى، فقال إلا أن ترده لي. فقام أبو جندل في حالة رثة وفي حالة مؤلمة موجعة، وقال كلاما يذيب الصخر يعني من عاطفي، يقول يا معشر المسلمين تردوني إليهم وقد أتيتكم فارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسلمه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس وفاء بالعهود وبالعقود، وما كان ليغدر ولا ليخون عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة يعني أصابهم من الحزن والهم الشيء الكبير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعلى، لأنه يتصرف على الأمة بأربعة مناصب. يتصرف على الأمة بمنصب الإمامة العظمى يعني ولي الأمر، ويتصرف على الأمة بمنصب الفتوى، ويتصرف على الأمة بمنصب القضاء، ويتصرف على الأمة بمنصب التبليغ والنبوة والدعوة. فرده إليهم عليه الصلاة والسلام، رده إلى 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 والده، فأخذه معه إلى مكة. ثم بعد ذلك يأتي أبو بصير فيدخل المدينة فارا من جبروت قريش ومن ظلمها وسحقها لكل من يسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت قريش وفدا للمطالبة بأبي بصير. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام فسلم أبا بصير إليه. الله أكبر، غاية في يعني لما يتخيل الإنسان الوضع رجل مستضعف، رجل لاقى ألوان العذاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفي بالعهد وكان ملتزم بالعقد عليه الصلاة والسلام. ولما سلمه إليهم خرجوا به، والقصة معروفة بأنه جلسوا، فقال أبو بصير لأحدهم، قال يعني امتدح سيفه، فقال سيفك أراه جيدا؟ فقال صاحبه نعم هذا السيف، فعلت به وفعلت وفعلت. فقال أرنيه، فأخذه، فلما أخذ وتمكن قتل أحدهم، فهرب الآخر ولجأ إلى من؟ إلى المدينة، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد ذعر، هذا رجل خائف. فدخل أبو بصير والسيف متوشح، قال يا رسول الله قتلت واحدا وهرب الآخر، فحماه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى العهد والذمة والميثاق والأمانة التي كان يتمتع بها النبي عليه الصلاة والسلام، وخلق عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول ماذا ترى؟ فماذا قال النبي؟ قال ويل أمة مسعر حرب لو معه أحد. وما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدخله ضمن أهل المدينة، لكنه أشار إشارة عليه الصلاة، قال ويل أمة مسعر حرب لو معه أحد، يعني رجل بطل وشجاع. فماذا فعل أبو مسعر؟ عرف، عفوا أبو بصير، عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء وفد قريش يطالب به لسلمهم إليه مرة ثانية، لأنه يفي بالعهد عليه الصلاة والسلام. فهرب أبو بصير بعدما جاء الوفد من قريش إلى ساحل البحر، فكان يقطع الطريق على قوافل قريش الذاهبة إلى الشام. طبعا قريش قامت وتسمع دار الندوة وقالوا بأن محمدا نكث العهد، فقام أبو سفيان قال لا، لقد أسلمه إلينا، لكن أصحابنا الرجلين يعني خدعهما وقتلهم، فهذا ليس غدرا. وأيضا لما خرج، فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف التزم، وانظر إلى الصحابة كيف اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا ليخالفوه في شيء من الأمر. ولأجل هذا لا بد من معرفة بأن الجهاد لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر، وأي دولة أخرى بيننا وبينهم عهد وميثاق وقام قتال بين هذه الدولة الكافرة وبين دولة أخرى مسلمة، فإنه لا يجوز نقض العهد والميثاق، لا يجوز أبدا، هذا شرع ودين وملة. لا يجوز للإنسان أن تدفعه العاطفة والحماسة إلى أن يقول مثل ما يفعل كثير من الناس حينما يتلاعبون بعواطف الشباب هدانا الله وإياه. الأمر الآخر إذن الوالدين، فلا يجوز لأحد أن يخرج إلا بإذن الوالدين. لا يخفاكم أن الله تعالى أمر بطاعة الوالدين في القرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية الوالدين، قال الوالد يعني الأب والأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. أعظم الجهاد أن تطيع والديك وأن تكون عند قدميهما، هذا هو الجهاد. وجاء رجل من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه، وانظر إلى هذا الملحظ الدقيق، أن الصحابة كانوا يستأذنون ولي الأمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يخرجون إلا بإذنه، فقالوا يا رسول إذن لي في الجهاد. قال أحي والداه؟ قال نعم، ذكر أما له، قال الزمها فإن الجنة عند قدميها. حسنه كثير من أهل العلم، الجنة عند قدميها، رواية تحت قدميها لا تصح، الزمها فإن الجنة عند قدميها. وقد يعني جاء من أكثر من وجه في دواوين السنة أن كل من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كان يسأله عن والديه، أحي والداك؟ هل لك والد؟ هل لك والد؟ فكان يأمره بأن يستأذنهما. ومن خرج من دون إذن الوالدين فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الآن بعض الشباب ممن لعب بعواطفهم، قد سمعت هذا بأذني يقول استأذن والديك، يقول ما يأذنون، إذا ما يأذنون لا يجوز أن تذهب. قال كيف والمسلمين يقتلون وكذا؟ نقول هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أمر بغير ذلك استجاب الناس. لا بد أن تستأذن والديك، حتى إن بعضهم والعياذ بالله ممن غلب الهوى على قلبه ربما أساء وسب والده، يقول يمنعانني من الجهاد في سبيل الله. هل هذا جهاد؟ هل هذا تربى بربكم؟ هل هذا جاهد نفسه فعلا؟ ما جاهد نفسه، ما جاهد نفسه أبدا من قال مثل هذه المقالة. المقصود بأنه لا بد من استئذان الوالد، وهذا من الأمور المتحتمة، من الأمور اللازمة، ولذلك البخاري بوب على هذا، وأصحاب السنن أيضا بوبوا على هذا، والحديث في هذا ظاهر. ومن لم يأذن له والداه أو أحدهما فلا يجوز له أبدا أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المصالح والمفاسد كما ذكرت، وهذا طبعا لماذا أنيط الجهاد بولاة الأمر؟ لأن ولي الأمر هو الذي عنده القدرة والاستطاعة على الاطلاع على أحوال العدو من كثرة العدد وقوة العدة، وأيضا المداخل والمخارج، وأيضا المسالك والمسارب التي من خلالها يستطيع أن يهزم العدو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. وهذه كلها أمر غاية في الأهمية، ولو أنيط بأحد الناس وأفرادهم لأصبحت الأرض رجراجة، ولأصبحت الدنيا فوضى، ولدخل على المسلمين من الفساد ما الله به عليم. ولأجل هذا تجد العلماء يقولون إذا كان أهل الإسلام في ضعف فإنه لا يجوز لهم أن يجاهدوا. كيف يجاهدوا وهم في ضعف؟ هذا يسمى انتحار في المصطلح الذي يعبر فيه الناس الآن، انتحار، هذا يغامر. والنبي عليه الصلاة والسلام مر في مشهد يقطع نياط القلوب، مر على ياسر وعمار وسمية وهما يعذبان عذابا عظيما وشديدا، ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرهما. نصرهما بماذا؟ بالدعاء، دعا لهما قال اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما عنده شيء، هذا نوع من أنواع حماية بيضة الإسلام، نوع من أنواع حماية مجموع الأمة، نوع من أنواع بقاء الإسلام وأهل الإسلام. أما قضية والله ما يهمني أو كذا، هذه ما يقولها إلا جاهل. ولذلك ولاة الأمر هم الأدرى وهم الأقدر والأكفى على قضية معرفة متى يشرع ومتى لا يشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب 10 سنوات عهد بينه وبين أهل مكة في قضية الهدنة، والعلماء لهم كلام طويل في قضية الهدنة، بماذا، هل لها سقف معين، حد معين؟ بعضهم قال 10 سنوات، وبعضهم قال دون ذلك، وبعضهم قال هي مفتوحة، يعني ليس لها حد، وإنما يرجع فيها إلى المصلحة الراجحة التي يراها الإمام، هو الذي يقررها، هو الذي يحددها. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا جهاده كان في استنقاذ المستضعفين بالمال، قال لأبي بكر يعذبون أصحابي، فقام أبو بكر فاشترى بلالا وزنيرة والنهدية وابنتها، واعتق كثير من المعذبين من المستضعفين من المسلمين، اعتقهم. إذن بذل المال، المال نوع من أنواع الجهاد في سبيل، بل قدم الجهاد بالمال أكثر من تقديم الجهاد بالنفس، في إشارة إلى أن الجهاد بالمال قد يؤدي ما لا يؤديه الجهاد بالنفس، وهذا صحيح وفق ضوابط شرعية وقواعد مرعية. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية من الذي يقاتل، هل كل الكفار يقاتلون؟ الجواب لا، ليس كل الكفار يقاتلون. الآن عندنا المعاهدين والذميين والمستأمنين، النساء، الأطفال، الشيوخ، هؤلاء لا يجوز قتالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد المسيرة كذا وكذا. من المعاهد؟ هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان الإمام، مثل ما يسمى الآن كفالة، يشتغل، يتاجر، يدرس، يتطبب، يتعلم سياحة، مثلا مندوب عن دولته مثل ما يسمى بالوفود الدبلوماسية، هؤلاء كلهم لهم الأمان، دماؤهم مثل دماء المسلمين في الحرم. ولذلك من قتل ذميا ومن قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، حرام عليه الجنة. لماذا؟ لأنه أخفر ذمة هذا الذي دخل بأمان، دخل ب... حتى أفراد المسلمين لهم الحق في قضية الأمان، لهم الحق. الآن شركات ومؤسسات وأفراد عندهم قضية الكفالات، هذا دخل بأمان. ما دام أنه دخل بكفالة وبتأشيرة فإن دمه مثل دم المسلم، لا يجوز أن يقتل مثل الحربي الذي يرفع السلاح. كذلك ما يتعلق حتى في قضية القتال، المرأة ما تقتل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال ما ينبغي لهذه أن تقاتل وتضبط تقاتل أو تقتل، كيف تقتل المرأة؟ في الطفل أيضا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما في وصاياهم الموجودة في دوامين السنة ما أرسلوا جيشا إلا وأوصوا بأنك لا تقتل شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا راهبا في صومعته. هذه قيم أخلاقية عظيمة موجودة عندنا. إذا كان الآخرون يمارسون ويتخلون عن هذه القيم والأخلاقيات فإن عندنا ما نتمسك به. حتى قضية لو شخص الآن تقاتله ثم قال لا إله إلا الله، يحرم عليك أن تقتل ولو قتل كثير من المسلمين. عندنا حديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، من حديث سعد بن وقاص قال، حديث أسامة بن زيد قال غزونا الحروقات من جهينة في الحجاز، طبعا بين الحجاز ونجد. قال فكان رجل من المشركين شديد على المسلمين، يعني يكثر فيهم القتل ويعمل فيهم السيف. يقول فأدركته أسامة، كان بطل، بطل أسامة. حتى يقول سعد بن أبي وقاص والله ما كنت أقتل أحدا حتى أرى صاحب البطن، لأنه كان له بطن يقتل المشركين بعد هذه القصة. فيقول فلاذ مني بشجرة فرفعت عليه السيف، يعني غلبه، فقال أشهد أن لا إله إلا، فقتلته. يقول أسامة قتلته. قلت فحصل في نفسي، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي يا رسول الله رجل كذا وكذا وكذا أعمل السيف المسلمين ما ترك شاذ ولا فاذ، ثم أدركته فلاذ مني بشجرة فرفعت السيف عليه فقال لا إله إلا، فقتلته لأنه قال خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا من السيف. يقول فقال له هل لا شققت عن صدره؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول فما زال يكررها علي حتى قلت ليتني ما أسلمت إلا يومئذ. يقول يا ليتني ما أسلمت إلا ذاك اليوم حتى تكون صفحتي بيضاء ليس فيها مثل هذه النقطة السوداء في حياتي. الله أكبر. الآن كثير من الناس وللأسف يقتلون مسلمين، مسلمين ربما سجد وركع بناء على تأويلات وبناء على 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 تلبيسات، وينحرون وتسفك دماؤهم، نسأل الله العافية والسلام. كيف تأتي يوم القيامة وهذا يحاجك بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذه قضية خطيرة. إذن ما كل أحد يقتل ولا كل أحد يقاتل، المسألة غاية في الخطورة. وهناك من يلبس على الناس ويدخل على الناس شبهات، ولكن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. وأن قضايا الجهاد مثل ما قال أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام، قال لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم، ليست أرضا مباحة لكل أحد. الآن يأتي بعض أنصاف وأرباع المثقفين الذين لا يمتلكون أدوات الاجتهاد ولا الاستنباط، وإنما قراءة ثقافية عامة معلومات، تجد يتصدر لتوجيه أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قضية الجهاد، ويترك العلماء، يترك العلماء. بل إذا تكلم العالم وقرر مثل هذه المسألة تجد يصوبون عليه السهام، التهم، عمالة وخيانة وجبن وغدر وكذا. سبحان الله العظيم، أين نحن من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من كلام السلف الصالح والعلماء والأئمة؟ هذه المسألة ليست طارئة على المسلمين وليست جديدة، موجودة في الكتب، موجودة في المصادر العلمية. ولذلك تجد أئمة الإسلام الآن المشهورين بمتانة العلم ورسوخ القدم في الملة والإسلام والتدين الذي يشهد له القاصي والداني، تجدهم على هذا المسلك وعلى هذا المنهج، لا يضيعون بين عاطفة الحب ولا عاطفة البغض، لا يطيشون كما يطيش الكثير الذين يحكمون عواطفهم. الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله ومن قبل ومن بعد، وهذا منهج أمرنا الله جل وعلا به. فكم من أمر فيما يظهر لنا بأنه شر وفساد في طياته منح من الله جل وعلا. في غزوة أحد انهزم المسلمون، انتصروا في البداية وانهزم المسلمون. ابن القيم في زاد المعاد تكلم على هذه الغزوة كلاما عجيبا وطيبا لا يستغني عنه طالب علم بل ولا عامي، وبين بأن واقع غزوة أحد هي نصر في الحقيقة، ولم يرتضي أن تسمى هزيمة، لأن انتصر المسلمون فيها على ماذا؟ على النفس الأمارة بالسوء، انتصروا على الشيطان، انتصروا على مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في جزئية بسيطة، وأخذ يعدد، هذا فحوى كلامه، هذا فحوى كلامه، صار نصر تربية. قضية أن تنقلب الكفة وأن تدول الدائلة على المسلمين بعد ذلك، أراهم الله النصر وذاقوا لذته، ثم قالوا بعد ذلك لن نهزم اليوم من قلة، فأراد الله تأديبهم. كم من القضايا التي هي مآسي على أهل الإسلام لكن نهاياتها ومآلاتها النصر والعزة والتمكين، لكن بشرط طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والوقوف على قنطرة التسليم لله ولرسوله، وأن يكون مسلكنا واضحا، طريقنا بينا، وأن لا نضيع بين هذه العواطف، العاطفة المطلوبة وحرارتها ينبغي أن تكون متقدة في نفوسنا، لكن بشرط أن تكون وفق المنهج الشرعي، لأنه لا يمكن أبدا أن تقود العاطفة إلى نتيجة إيجابية، دائما العواطف تقود إلى نتائج سلبية. هذه حقيقة يعني عناوين عريضة وتطوافة سريعة وإلماحة عجلة في هذا الموضوع الحساس والذي نحتاجه في هذا الوقت تحديدا، خاصة مع الفتن التي تضرب بنا يمينا وشمالا، وخاصة في ظل سحب البساط من تحت أرجل العلماء والتصدر كثير ممن لا يملكون العلم الراسخ ولا أدوات الفهم الصحيح للأدلة الشرعية، واللعب على عواطف الشباب بمثل هذه الطريقة، وترون ونرى وتسمعون ونسمع مآسي، حتى أصبح بعض أهل الإسلام يقتل بعضهم بعضا باسم الجهاد في سبيل الله، ولا يخفاكم ما في خطورة إراقة الدماء، نعوذ بالله من ذلك. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ربنا جل وعلا هنا يبين بأنه لا يمكن أبدا لمؤمن أن يتعمد قتل أخيه إلا يكون خطأ، لأن هذه جريمة. الوشيجة التي بين أهل الإيمان والإسلام وشيجة عظيمة لا يمكن أبدا أن تقود إلى سفك الدماء. ويقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حرم سفك الدماء، حرم سفك الدماء، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن المقتول يأتي يتعلق بتلابيب قاتله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتله. وطاف النبي عليه الصلاة والسلام حول الكعبة فقال: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، ثم قال: وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، يعني حرمة الكعبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. طيب بعد الأذان شاء الله.
الحمد لله. ذكرت بأن سفك الدماء من أخطر الأمور التي يقع فيها المسلم، ولذلك ذكرت بعض الآيات الكريمة في حرمة دم المسلم، وأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وربنا جل وعلا بين حرمة قتل الأنفس المعصومة وأن صاحبها مخلد في نار جهنم، و
ابن عباس رضي الله عنه له روايتان في التخليد هنا، فيذهب في إحدى الروايتين إلى أنه التخليد المؤبد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم في بيان حرمة دم المسلم، وأن من أعظم ورطات الأمور كما قال ابن عمر سفك الدم الحرام، الدم المعصوم، هذا من أعظم الورطات التي يقع فيها الإنسان. وهذا لا شك أنه قد يكون ناتجا عن قضية مثلا ما ذكرناه في مسألة الجهاد الذي هو غير منضبط بضوابط الشر. وخلاصة الأمر وجماعه وزبدته أن قضية الجهاد قضية شرعية لا بد فيها من العلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تنضبط بالضوابط الشرعية التي ذكرت لكم أهمها، وإلا هناك جملة من الضوابط حقيقة مذكورة في كتب أهل العلم لكنني ذكرت أهمها، وهي معرفة شروط الجهاد، ومعرفة أيضا ولا بد أن يكون الجهاد لله خالصا له، لا رياء ولا سمعة ولا حمية ولا عصبية، وأيضا أن يكون تحت أن يكون بإذن ولي الأمر، أن يكون بإذن ولي الأمر، لأنه لا بد من راية للجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولا يمكن أن تعرف الراية إلا بإمام وبسلطان وبحاكم يعلن الجهاد أو يوقف الجهاد، هذا هو الأمر المهم. وأما أن تقوم طائفة من الناس مثلا ويفارقون جماعة المسلمين ويخرجون عنهم ويقول نحن نجاهد في سبيل الله، فإن هذه راية عمية، راية جاهلية لا يجوز اتباعها، وإنما البيع لولي الأمر الذي رضيه الناس، والإذن بالجهاد منه لا من طائفة أو جماعة أو حزب أو مجموعة مثلا يقول نجاهد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو يقاتل لعصبية فميتته جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. وأن تخرج مجموعة تقول والله ما دام ولي الأمر عطل الجهاد نحن نجاهد، هذا خروج، يسمى خروج على ولي الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وتضبط الآخر منهما. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاضربوا عنقه كائنا من كان، يعني إذا كان الناس أمام ولي أمر ومجتمعون ثم يأتي شخص فيحاول أن يختزل أو يأخذ مجموعة أو ينفرد ويقول نحن نجاهد، هذا صورة من صور تفريق الأمة وشق عصاها، فإن هذا لا يجوز السكوت عليه، ويجب الوقوف مع الإمام لقتاله، أول شيء دعوته إلى الرجوع عن هذا الأمر وإلى أن يكون مع جماعة المسلمين، وإلا قوتل، يدفعه الإمام بما يندفع به، ولو وصل إلى القتال كما نص على ذلك أهل العلم وكما حصل مع علي رضي الله عنه مع الحرورية حينما خرجوا عليه وقاتلوه وحاول وأرسل إليهم ابن عباس وناظرهم فرجع قسما كبيرا منهم وبقي آخرون فقاتلهم، فحصدهم علي بن أبي طالب في معركة النهروان المشهورة. والمقصود بأن هذا أمر غاية في الأهمية ووضوح الراية. الآن تسمعون في بعض الدول التي فيها فتنة وقتال اختلطت فيها الأمور كثير، رايات متعددة كل راية ترفع شعارا، بل بعض هذه الرايات أخذ يقتل بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أكبر دليل مقنع لمن عنده شيء من الشك أو الريبة في قضية وجوب طاعة ولي الأمر، وجوب وضوح الرأي. والمسائل ليست بهذه السهولة التي يعتقدها الناس. هذه مسألة من أخطر القضايا، كما ذكرت في محاضرتي، بينك وبين الجنة أو النار هو أن يراق دمك، فلا بد أن يكون على منهج الله. ومن عوفي فليحمد الله جل وعلا، من عوفي فليحمد الله. وكما ذكرت أيضا وأؤكد على هذا، أن حصر الجهاد فقط في القتال هذا حقيقة لا شك أنه قصور في العلم وفي النظر. الجهاد أنواعه كثيرة، وأعظمه جهاد النفس، أن تجاهد نفسك أولا بالمراتب الأربع التي ذكرتها قبل قليل. ولذلك ربنا جل وعلا وعد، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجاهد في سبيل الله جهاد نفس، وجهد الشيطان، وجهد أهل النفاق، ويجاهد الأعداء بالضوابط الشرعية كما ذكرت، فالله تعالى يهديه السبيل. أما أن يكون على غير منهج الله وعلى طريقة هو يراها ويستحسنها ويرى بأن هي الصحيحة بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا واقع في أمر خطير، نسأل الله العافية والسلام. أكرر شكري وتقديري لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة هذه الدورة المشتملة على جملة حقيقة من المحاضرات المنهجية الطيبة، وهي إسهام منها في تصحيح بعض الأفكار وبعض الأشياء المغلوطة عند كثير من الناس، لا سيما في هذا الوقت الذي انفتح فيه الناس على بعضهم مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي لا حدود جغرافية لها، بحيث أن الناس يقرؤون ويسمعون ويرون، حتى أن كثيرا من الناس تعلق ببعض الشبه. فنحتاج في مثل هذا الجو أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نطرح مثل هذه القضايا بكل جرأة وشفافية، وأن نصحح المسار، لأن هذا هو العهد الذي أخذه الله جل وعلا على الأنبياء وعلى من سلك مسلك الأنبياء. نسأل الله أن يغفر لنا وزللنا وخطأنا وتقصيرنا. وأيضا شكري لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم وحضوركم. ولا يسعني أيضا في ختام هذه المحاضرة إلا أن أدعو الله جل وعلا لهذا البلد بالأمن والأمان بالطمأنينة والاستقرار، وأن يوفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يوفق نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي لكل خير، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يديم عليهما نعمة الاستقرار والأمن، وأن يبارك في أعمارهما وأعمالهما وسائر حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أن يديم الأمن والأمان على جميع أوطان وأقطار المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورهم بالحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأجل وأعلى، وما كان من حديثي من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطل وزلل تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. هنا تنبيه، غدا في مثل هذا الوقت ستكون بإذن الله تعالى محاضرة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث بن غيث، محمد غيث بن غيث، بعنوان خطورة التكفير. أهيب بالجميع الحضور، وهذه أيضا هذا الموضوع موضوع حساس، وهو حقيقة يحتاج إلى توضيح وذكر قواعد وضوابط في هذا الأمر، لأنه حقيقة نسمع كثير من يخوض في هذه القضية بغير علم ولا دراية، فنحتاج لأن نسمع، خاصة وأن الدكتور محمد غيث حفظه الله تعالى يعني ممن لهم عناية بمثل هذه المسائل مثل هذه الضوابط. أسأل الله تعالى أن يسدده في القول والعمل، وأن يبارك فيكم وفي جميع المسلمين. وأشكر أيضا أخواتي الحاضرات لهذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى لنا ولكم السداد في القول والعمل والإخلاص فيما نأتي ونذر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.